بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتاب الداء والدواء: فصل. وأما الخطرات فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قسرا إلى الهلكات. يأتي للإنسان هم وعزم على شيء يخطر بذهنه قلبه عقله، فإن كان هذا خاطر شر يفكر فيه شر واتبع هواه فإنه يقوده إلى الشر. لكن من تذكر قول الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، يأتيه الشيطان يؤزه إلى فعل شر ومنكر، سواء بالعين باللسان بالجوارح، فيمنع نفسه فيستريح ويسلم في دينه. وأما من صار تبعا لهواه يقوده هواه، كلما فكر بشيء ووسوس له الشيطان بشيء تبعه، فإنه مع الأيام يصير كأنه جندي من جنود الشيطان، كلما أمره الشيطان بشيء ووسوس له بشيء تبعه، فترى منه الشرور والمنكرات ولا يتوقف عند حد، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. ما هو السراب؟ يرى في وقت الظهيرة عند حر الشمس في الأماكن المستوية كالماء، تراه من بعيد كأنه ماء، فإذا جئت إليه لا تجد ماء، كسراب بقيعة أي بقاع مستوي، يحسبه الظمآن ماء، يظن الظمآن أن هذا ماء، فيأتي إليه يريد أن يشرب ويروي ظمأه فلا يجد شيئا، سراب. قال: وأخس الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها، وهي لعمر الله رؤوس أموال المفلسين، الأماني الباطلة، ومتاجر البطالين، وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال ومن الحقائق بكواذب الآمال، كما قال الشاعر: منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. قال: وهي أضر شيء على الإنسان، وتتولد من العجز والكسل وتولد التفريط والحسرة، وتولد التفريط والحسرة والندم، والمتمني لما فات مباشرة الحقيقة، والمتمني لما فاته مباشرة الحقيقة بحسه نحت صورتها في قلبه وعانقها وضمها إليه، فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره، وذلك لا يجدي عليه شيئا، وإنما مثله مثل الجائع والظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو يأكل ويشرب، يعني جائع يتخيل أنه الآن في مطعم وأمام يديه يعني يوجد أنواع المطعومات، اللحوم والأرز والفواكه، وهل أكل ولا فعل شيء وامتلأت بطنه؟ ما في شيء، كلها أوهام أو جائع. قال: والسكون إلى ذلك واستحلاؤه يدل على خساسة النفس ورضاع ووضاعتها، وإنما شرف النفس وزكاتها وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها، ولا يرضى أن يخطرها بباله ويأنف لنفسه منها. ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول: خطرات يستجلب بها منافع دنيا، يفكر في أشياء فيها منافع دنيوية، وخطرات يستدفع بها مضار دنيا، وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته، وخطرات يستدفع بها مضار آخرته. فليحصر خطراتي وأفكاري وهمومي في هذه الأقسام الأربعة، فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره، وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الأهم الذي يخشى فوته، وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. لو تعارضت عليه مصالح دنيوية وأخروية فيقدم الأخروية، مصالح دنيوية متعارضة يقدم الأهم، وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح، والعكس في المظالم. بقي قسمان آخران: أحدهما مهم لا يفوت، والثاني غير مهم ولكنه يفوت، ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه. فهنا يقع التردد والحيرة، فإن قدم المهم خشي فوات ما دونه، وإن قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم. وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما، ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر، فهذا موضع استعمار العقل والفقه والمعرفة. ومنها هنا ارتفع من ارتفع، وأنجح من أنجح، وخاب من خاب. فأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت. فأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، ولا تجد أحدا يسلم من ذلك، ولكن مستقل ومستكثر. والصواب ماذا يفعل؟ ماذا يقدم؟ نعيد لك الكلام وانتبه. قال: أكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت، ليس مهما ولا يفوته وينشغل به، على المهم الذي يفوت. الصواب ما هو؟ يقدم المهم الذي يفوت، ولا ينشغل بما ليس مهما ولا يفوت، بل لا ينشغل بالذي ليس مهما ولو فات، فكيف إذا كان لا يفوت؟ قال: والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر، وإليها مرجع الخلق والأمر، وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة التي هي دونها، والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها، فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها. وهذا أمثلته كثيرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، إعادة بنائها، خشية أن يقع في أناس حديث عهد بالإسلام ما يقع، فترك المصلحة هذه لمصلحة أعظم، وهي الحفاظ على قلوبهم. وبذلك جاءت الشرائع، ومصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا على ذلك. وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة، كذا قصة موسى لما ركب مع الخضر في السفينة، الخضر خرق تلك السفينة، قيل كسر لوحا منها، فموسى أنكر عليه، كيف هذا؟ أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. فبين له في آخر الأمر أنه فعل ذلك لمصلحة أعظم. ما هي هذه المصلحة؟ هناك ملك ظالم، إذا رأى سفينة صالحة جيدة أخذها، وإذا رأى فيها عيبا تركها. فالخضر جعل هذا العيب لتسلم السفينة. هناك مصلحة أكبر وهي بقاء السفينة، وإن حصل لها شيء من الضرر مع عدم غرق أهلها، وإنما يتوقع ويخاف عليهم من ذلك. قال: وأعلى الفكر وأجل وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة، يعني ما يخطر بالنفس من الأمور التي فيها مصالح أخروية ومن أجل الله. فما كان لله أنواع، أحدها الفكرة في آياته المنزلة، يفكر يتدبر يتأمل فيها ويعتبر ويتعظ، وتعقلها وفهم مراده منها، وهذا من أهم ما ينتفع به الإنسان في حياته، أن يتأمل في آيات الله ويتدبر كلام الله. فمن رزقه الله الصبر على ذلك والتأمل في معاني القرآن، فإنه يقوى إيمانه ويزيد يقينه، ويعطيه الله نورا وبصيرة وحسن استنباط. ولهذا انظر في كلام هذا الإمام ابن القيم رحمه الله، كم تجد من الحكم ومن الغوص في مقاصد الشريعة ومعانيها، ومن الأمور العظيمة التي يفتح الله عليه. وهذا من أعظم أسبابه التدبر لكلام الله. هذا الباب الذي زهد فيه الكثير منا، إذا كان من طلاب العلم من يزهد في معرفة معاني القرآن، فكيف بعامة الناس؟ ربما تجد كثيرا من عامة الناس ما يعرف حتى السور التي يقرأ بها في صلاة من السور القصار ما معناها، لا يعرف معاني كثير من آيات الفاتحة ولا المعوذات ولا قل هو الله أحد إلى غير ذلك. فكيف إذا كان الإنسان على هذا الحال في عامة القرآن، ما يعلم معانيه ولا يفهم ولا يتدبر ولا يفرغ من وقته ما يكون سببا لبصيرته وفهمه. قال: ولذلك أنزلها الله تعالى، أي أنزلها للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، هذه الحكمة، لا لمجرد تلاوتها، ليس لمجرد تلاوة. ولهذا ذم الله أهل الكتاب بقوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي مجرد تلاوة، يتلو تلاوة لكن لا يفهم المعاني. قال: بل التلاوة وسيلة. ونحن الآن ربما الكثير منا الهم الأكبر فقط التلاوة، أما التدبر والمعرفة لمعاني القرآن فهذا القليل من يفكر فيه، فضلا عن أن يعتني به. قال بعض السلف: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. الثاني من ماذا؟ الثاني من ماذا؟ يعني مما يكون أنفع التفكير فيه في أمور الآخرة، الفكرة في آياته المشهودة. إيش معنى في آياته المشهودة؟ الكونية، النظر في السماء، في النجوم، في الجبال، في البحار، في المخلوقات، هذه كلها مما يزيد إيمان المؤمن. قال: والاعتبار بها والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه وبره وجوده. قد حض الله سبحانه عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها، وذم الغافل على عن ذلك. من يذكر دليلا على ذلك؟ من يذكر دليلا على ذلك؟ آيات كثيرة. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أفلم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وهكذا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، أولم يتفكروا. والآيات في آخر سورة آل عمران التي قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال الثالث: الفكرة في آلائه. ما معنى في آلائه؟ في نعمه. يذكروا آلاء الله، أي نعم الله، في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه. يعني لو أن الإنسان نظر إلى النعم التي هي مغدقة على العباد في نفسه أولا وفي غيره، وكم من المعاصي والمخالفات لأوامر الله، ومع هذا ربنا عز وجل حليم، حليم، ما يؤاخذ العباد بما يقع فيه من أول الأمر ولا بكل ما فعلوا، وإلا لهلك الناس. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو أن الإنسان وقع منه نظر محرم أخذ بصره، سمع شيئا محرم أخذ سمعه، تكلم بمحرم أخذ لسانه، هكذا هم بمعصية وسعى لها أخذ قلبه، إيش سيبقى؟ سيهلك. لكن الله عز وجل حليم ويؤخر العباد ليوم القيامة يحاسبهم. قال: وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من أو تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه، ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة. الرابع: الفكرة في عيوب النفس، لا في عيوب الناس، في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل. وهذه الفكرة عظيمة النفع حينما ينظر الإنسان إلى تقصيره، تقصير في العبادة، تقصير في الخشوع فيها، تقصير في الذكر، تقصير في المداومة على الأعمال، وإلى غير ذلك. قال: وهو باب لكل خير، وتأثيرها في كسر النفس الأمارة، يعني لأن النفس ربما يأتيها الشيطان فيغرها بما هي فيه من العمل، فينظر الإنسان إلى نفسه يقول: أنا الآن ما شاء الله المصحف بين يدي في الليل والنهار، وأنا أجالس الصالحين وأطلب العلم، وينسى عيوبه، كم له من العيوب، وربما بعض المعاصي كبيرة من كبائر الذنوب أعظم من السرقة والقتل يقع فيها وهو يقرأ القرآن، كيف إذا دخل في الرياء، وقع في الرياء، حسن صلاته ليراه الناس وقع في الرياء، الرياء هذا أكبر من الكبائر، كما مر معنا في حاشية ابن قاسم أنه نقل إجماع أهل السنة على ذلك، فليس الأمر باليسير، فلا بد أن يفكر الإنسان في عمله وأن يحتاط لنفسه، إن علمت أو خطبت أو قرأت أو ذكرت الله وقمت بعبادة أو صدقت إلى غير ذلك، فلا بد أن تتفكر في العمل هذا، هل هو خالص لله وما الباعث له، ومجاهدة، النفس تحتاج إلى مجاهدة، وإلا ربما كان العمل في ديوان الإخلاص فيبقى الشيطان وراء الإنسان حتى يخرجه إلى ديوان الرياء، كما قال بعض السلف، وقال بعضهم: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدة على الإخلاص. قال: وتأثيرها في كسر النفس الأمارة، ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة وانتعشت وصار الحكم لها، فحي القلب ودارت كلمته في مملكته، وبث أمراءه وجنوده في مصالحه. كلامه لا يشبع منه. إلى هنا، سبحانك اللهم.